الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يجب النفير في سبيل تحقيق الأحكام الشرعية، لهدف وغاية يجب النفير لتعلم الأحكام الشرعية من أجل الإنذار، فالإنذار غاية لتعلم الأحكام الشرعية. الإنذار بعد تعلم الأحكام أيضا واجب من أجل غاية أخرى، هي الحذر. فعندنا غايتان وثلاث تكاليف. التكليف الأول، يجب النفير من أجل تعلم الأحكام الشرعية. التكليف الثاني، بعد تعلم الأحكام يجب لمن تعلم الأحكام، على من تعلم الأحكام يجب الإنذار. التكليف الثالث، على المنذر الذي أنذر بالأحكام الشرعية وعلم الأحكام الشرعية عليه القبول، يجب عليه القبول، يجب عليه الحذر. وهناك غايتان، الإنذار غاية لوجوب تعلم الأحكام، والحذر غاية للإنذار. فإذا وجب التعلم وجب الإنذار، وإذا وجب الإنذار وجب الحذر. إذن المنذر وهو خبر واحد، قوله حجة، قوله حجة بمعنى وجوب ترتيب الأثر على إخبارات المنذرين، وإلا إذا لم يكن الحذر من قول المنذر واجب يصبح الأمر بالإنذار لغو، والحكيم منزه عن اللغوية. هذا خلاصة ما انتهينا إليه في البحث المتقدم. هنا جماعة من الأصوليين قالوا لا نتمكن أن نتمسك بآية النافر في الاستدلال على حجية خبر الواحد. إذا خبر واحد بصيغة إنذار كان، بصيغة إخبار كان، الإنذار اللي جاي في الآية هذا من باب أحد المصادر، وإلا ماكو خصوصية للإنذار. لماذا؟ لماذا هذه الآية يقول بها البعض أنها لا تدل على حجية الخبر؟ قالوا التفقه في الدين والإنذار ليس غاية لوجوب النفي. سلام عليكم. نحن عمدة الاستدلال ركزناه وين؟ على كون الإنذار غاية إلى النفس، فإذا والحذر غاية إلى الإنذار، إذا صار الإنذار واجب غاية الواجب هم شنو يكون؟ يكون واجب. الجماعة يقولون نحن لا نساعد على أن الإنذار غاية إلى النثر، وإنما الإنذار فائدة، وفرق بين الغاية وبين الفائدة. الغاية يعني الحكم شرع من أجلها، لولاها لما شرع الحكم. أما الفائدة تكون بنحو الداعي أو بنحو الاقتضاء اللي يمكن أحيانا يتحقق وأحيانا لا يتحقق. إذا القرآن الكريم يقول يجب عليك الصلاة من أجل التقرب، فالقربة غاية لوجوب الصلاة مثلا، يعني هذا معناه شنو؟ معناه أن أصل وجوب الصلاة، أصل تشريع الصلاة إنما صار من أجل القربة. فإذا كانت القربة متحققة أو كانت الصلاة لا تحقق القربة، بعد هل للمولى الحكيم أن يشرع الصلاة؟ لا، لأن كل مغير يتحقق بتحقق غايته. أما إذا يقول لا، يقول أنا وجبت عليكم الصلاة مو لغاية القربة وإنما لفائدة، وعدة فوائد موجودة، منها القرب، منها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، منها أنها مثلا تعطيك الثواب، ومنها أنها تزكي النفس وأمثال ذلك. إذا صارت القربة فائدة وليست بغاية، تشريع الصلاة لا يدور مدار القربة وعدم القربة، يمكن أحيانا تتحقق القربة يمكن أحيانا لا تتحقق القربة. نفس هذا المطلب أو شبيه هذا المطلب اللي الفقهاء يقولون في الحكم للأحكام الشرعية دون العلم، المرأة المتزوجة بعد الطلاق يجب عليها أن تأخذ العدة. لماذا؟ دفعا لمحظور اختلاط المياه. محظور اختلاط المياه هذا علة لو فائدة، حكمة، الفقهاء يقول هذا حكمة فائدة وليس بعلة، بدليل أن المرأة العقيم العاقر إذا طلقت أيضا يجب عليها أخذ العدة. فيبدو أن اختلاط المياه هذا مو غاية لتشريع وجوب العدة ولا علة لتشريع وجوب العدة، وإنما فائدة من فوائد العدة هو هذا، يمكن أحيانا يتحقق يمكن أحيانا لا يتحقق. فقالوا الإنذار ليس بغاية لوجوب النثر، وإنما الإنذار فائدة يمكن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق. زين، إذا صار هالشكل إذن نحن لا نساعد على أن النافر المقصود منه النافر إلى تعلم الأحكام الشرعية. إذا كان معنى النافر هو تعلم الأحكام الشرعية، تعلم الدين، كنا يمكن نقول الإنذار غاية لتعلم الدين، ولكن الآية لا تريد أن تقول أن النثر إلى تعلم الأحكام الشرعية واجب، وإنما تريد تقول شنو؟ تريد تقول أن الجهاد، النثر إلى الجهاد في سبيل الله هذا واجب. إذا صار معنى الآية النثر إلى الجهاد في سبيل الله واجب، الإنذار ليس بغاية للجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله غايته نشر الإسلام، فتح البلدان الكافرة، القضاء على الكفر، قطع دابر الظالمين، دابر الفساد، هذا غاية الجهاد، وليس غاية الجهاد الإنذار. إذا صار هالشكل إحنا ركزنا الاستدلال وين؟ على أن النثر إلى تعلم الأحكام له غاية هو الإنذار، الإنذار له غاية هو وجوب القبول، يثبت لنا حجية خبر واحد. أما إذا فسرنا الآية بمعنى الجهاد في سبيل الله لا يرتبط البحث في حجية خبر الواحد. إذن تابع التفسير بهذا البيان اللي بيناه. يبدو لعد ما تفسر المسألة. إحنا قلنا إذا كانت الآية تتفسر بمعنى طلب العلم يصير الإنذار غاية لهذا الطلب، أما إذا كانت الآية معناها الجهاد في سبيل الله الإنذار بعد مو غاية، فائدة. انتفت شلون؟ لا أقل من الاحتمال، احتمال الوجهين يبطل الاستدلال. والنتيجة الآية لا تدل على حجية خبر الواحد. المحقق الأنصاري يذكر وجوه يرد فيها هذا البيان، ثم هو الشيخ له إشكالات أخرى على الاستدلال بالآية. المحقق الأنصاري يقول الآية لا تدلل على وجوب النثر إلى الجهاد، وإنما الآية تدلل على وجوب التفقه في الدين، طلب العلم، معرفة الأحكام الشرعية. شلون؟ قال الآية تحتمل، ظهور الآية يحتمل وجوها ثلاث. الوجوه الثلاث كلها تدلل على ما نحن فيه. الوجه الأول، الآية تقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حتى لو كانت الآية تدلل على وجوب الجهاد في سبيل الله تستلزم التفقه في الدين ووجوب الإنذار ووجوب التعليم. شلون؟ قال لأن ذول الذين ينفرون إلى الجهاد في ساحات الجهاد تتجلى للمؤمنين آيات الله سبحانه وتعالى في عدة أمور. واحد، في نصر المؤمنين على الكافرين. في قضية بدر نام المسلمون في ثغرهم، صباحا قام بعضهم وهو مجنب وكان يخشى أنه يستشهد في المعركة وهو على جنابه. الله تبارك وتعالى أنزل عليهم المطر فاغتسل منهم المذنبون. هذا دليل على تأييد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. ثم ينظر معسكر المؤمنين من العبادة، من الدعاء، من المناجات، من الأخلاقيات، من الآداب، وينظر معسكر الكافرين من الانحلال، من الفساد، من التحطم المعنوي وأمثال ذلك، تتأكد له عظمة الإسلام وأمثال ذلك. هذه الآيات التي يراها المجاهدون في سبيل الله في المعارك، هذه تزيد من إيمانهم وتزيدهم وثاقة في الدين، فيرجعون إلى أهلهم غير المحاربين ينذروهم بذلك. إذن حتى لو كانت الآية تدلل على وجوب النفير للجهاد، النفير في الجهاد أحيانا يتضمن معرفة مجموعة من الآيات، مجموعة من الأحكام، عندما يرجعون إلى أهلهم وذويهم يخبرهم بهذه الآيات. الوجه الثاني، الآية فيها ظهور مو على ذول الذين يذهبون إلى الجهاد وينقلون الآيات الإلهية إلى الباقين في المدينة، بالعكس المثل، عندما يذهب المجاهدون للقتال تبقى طائفة من المؤمنين في المدينة يتعلمون الأحكام من رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يرجع المقاتلون من المعركة، يرجعون إلى المدينة. فعندما يرجعون إلى المدينة هذول اللي كانوا باقين في المدينة يعلمون الأحكام للمجاهدين. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، الآية فيها احتمال أن يكون المراد أصحاب القرى، أصحاب القبائل من سائر الأماكن ينثرون إلى المدينة، يأتون من كل مكان ومن كل فج عميق، يأتون إلى المدينة يتصلون برسول الله يتعلمون الأحكام ثم يرجعون إلى أهليهم، كل إلى قبيلته، كل إلى عشيرته، فيبلغه الأحكام ويعلمه الأحكام. الآية تحتمل هذه الاحتمالات الثلاث، إما ظهور الآيات في الجهاد، وإما بقاء المؤمنين، بعض المؤمنين في المدينة لتعلم الأحكام وتعليمها للمجاهدين، وإما العديد من الناس ينفرون من سائر القبائل والعشائر إلى المدينة يتعلمون الأحكام ثم يرجعون إلى مناطقهم يعلمون أهلهم. الآية فيها هذه الاحتمالات الثلاث، وكلها تدلل على تعلم الأحكام الشرعية ونشر هذه الأحكام. إن قلت سياق الآية فلولا نفى جاية في ضمن آيات الجهاد، هذا يدلل على حصرها في الجهاد مو في تعلم الأحكام. المحقق الأنصاري يقول لا، السياق ليس بدليل. ليش؟ لأن من عادة القرآن الكريم أنه يذكر مجموعة من الأحكام في ضمن آيات متقاربة. وإذا واحد يقرأ نفس هذه الآية في سورة التوبة الآية 120 وما بعد، إذا كان عندي الآن قرآن كريم كنت أقرأ لكم بعض الآيات، تتضمن مجموعة من الأحكام مو فقط الجهاد، مما يدلل على أن السياق ليس بدليل. نقرأ بعض الآيات اللي واردة في المقام. بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية اللي بعدها: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه جاية في الجهاد. الآية اللي قبلها شنو؟ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، تخلف عن رسول الله مو جهاد، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. هذا عمل الجهاد، كل العناء في سبيل الله مشمول. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فمجموعة من الأحكام، فرد واحدة أن استماع قول رسول الله وعدم التخلف عن أوامر رسول الله هذا واجب، فرد واحدة كل عناء ومشقة في سبيل الدين هذا فيها ثواب، فرد واحدة أن النفقة صغيرة كانت أو كبيرة هذا فيها ثواب. بعدين يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فإذن هذه طائفة من الآيات مو مختصة فقط في باب الجهاد. السياق إذن هنا ما يقدر يكون شنو دليل زين. هذا مطلب. ثانيا، سلمنا أن المراد من الناس النفر إلى الجهاد، لكن ما المانع في أن يكون هنالك غايتان من النفر؟ الغاية الأولى الجهاد في سبيل الله، والغاية الثانية التفقه في الدين. غايتان في عرض كل واحدة في عرض أخرى، ماكو انحصار للغاية في الجهاد ولا انحصار للغاية في التفقه في الدين. سابقا كنا نقول الغاية منحصرة في التفقه، أشكلتم قلتوا الآية مو منحصرة في التفقه، الآية منحصرة وين؟ في الجهاد. زين، نريد نسلم وياكم في مقام الجدل، نقول شنو المانع؟ لا كلامكم صحيح ولا كلامنا صحيح. النفير في سبيل الله واجب، هذا له غايتان، هم الجهاد هذا فرض غاية، هم التفقه وتعلم الأحكام هذا هم فرض غاية، فغايتان تترتبان معا على النفير في سبيل الله. هل هاتان الغايتان مستظهرة من الآية أم لا؟ من جهة نطلعها؟ المحقق الأنصاري يقول نعم مستظهرة من الآية، الظهور يساعد على ذلك. شنو الظهور؟ يقول الآية تقول: فلولا نفر من كل فرقة، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الجهاد يتحقق إذا خرج المؤمنون من كل العشائر والقبائل. لو يكفي في الجهاد حتى العشيرة الواحدة إذا كانت تكفي للحرب، ها طائفة واحدة من المؤمنين تكفي في القتال. أما في طلب العلم شلون؟ في تعلم الأحكام الشرعية شلون؟ قبائل الحجاز تعوض عن قبائل اليمن؟ إذا قبيلة واحدة من الحجاز تعلمت الأحكام الشرعية وهي يكفي أن تندم، أهل الحجاز، أهل اليمن شلون؟ أهل العراق شلون؟ المناطق المحيطة شلون؟ وأمثال ذلك.
من قوله تبارك وتعالى من كل فرقة طائفة، هاي من كل فرقة يعني كل الفرق عليهم أن يبعثوا طائفة للتفقه في الدين. إذن من هذه الكلمة احنا نستظهر على أن المراد شنو من إحدى الغايات من النفير شنو؟ التفقه في الدين، كما نحمل على أن الجهاد في سبيل الله تغني فيه طائفة واحدة، تكفي فيه طائفة واحدة أو طائفتين أو ثلاث. إذن ما المانع في أن يكون هم الجهاد في سبيل الله غاية، هم التفقه في الدين غاية، وهذا يكفي في الدلالة على المطلوب. إذن الآية تقول أن التفقه في الدين غاية للنفير، الإنذار يصير غاية للتفقه، الحذر شنو يصير؟ يصير غاية للإنذار. هذا هم بيان. ثالثا لا من ها من ظهور كل الآية في الجهاد فبقى مسلم من قوله تبارك وتعالى من كل فرقة طائفة نستظهر شنو؟ طلب العلم. فظهورين في الواقع أكو واحد يعبد الثاني. ها؟ بس إذا تقرأ سياق الآية أولها وآخرها في الجهاد في سبيل الله فسيأتك ظهورين، هم السياق يأيد لك الجهاد، هم من كل فرقة طائفة شيء يأيد لك التفقه. لا نحمل على الجهاد، لا نحمل على التفقه، نحمل على اثنيناتهم. ما نحن ما بي فرد مخالفة للظاهر، مخالفة للنص، محال، هذا ما يلزمنا. ثالثا التوجيه الثالث اللي الآية مو مختصة بالجهاد، تشمل التفقه في الدين. البعض فسر الآية عكس ما فسرتموه، هما شنو فسروا؟ فسروا الآية على وجوب النفير للجهاد. البعض اجا قال الآية اصلا فيها ظهور وفيها دلالة على وجوب البقاء عند رسول الله في الجهاد، اذا صارت دقت ساعة الجهاد جماعة من المؤمنين يخرجون للجهاد ويجب على جماعة من المؤمنين ان يحتفون برسول الله في المدينة. ليش؟ لفائدتين. الفائدة الاولى حتى لا يبقى رسول الله وحده في المدينة بلا مؤمنين بلا أنصار بلا أصحاب، حتى يكون هدفا للطامعين. والشيء الثاني يتعلمون الأحكام الشرعية من الرسول ثم يعلموها للمجاهدين. إذن هذا تفسيركم بأن الآية جاية للجهاد، هذا مو الكل يساعد عليه، بل البعض يفسر الآية بالعكس، أنه حين الجهاد يجب البقاء على طائفة من المؤمنين في المدينة. ويؤيده هذا التفسير، يؤيده روايات متواترة عديدة عن الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام يفسرون وجوب التفقه والإنذار في معرفة الإمام. يقولون إذا الإمام عليه الصلاة والسلام مات، الإمام السابق، يجب على المؤمنين الفحص والبحث عن الإمام اللي يليه. من الأئمة مستندين إلى هذا الشيء؟ يستندون إلى آية الناس فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. أفرض الإمام كان عايش في المدينة، توفي الإمام سلام الله عليه، أهل الكوفة شمدرهم الإمام اللي بعد منه، يجب عليهم أن يبعثوا بطائفة من المؤمنين إلى المدينة يتعلمون من هو الإمام. فيبدو أن المسألة معكوسة، مو أنه يخرجوا إلى الجهاد فقط النفير في الجهاد، وإنما يجب على المؤمنين أن يبقون جماعة يتعلمون الأحكام. الروايات عديدة في هذا المقام، بعدين هم راح نقرأها. إذن إذا صار وجوب معرفة الإمام وهو من أصول الدين، هاي المعرفة من أصول الدين، استنادا إلى هذه الآية نقدر نستند إلى هذه الآية لمعرفة شنو؟
فروع الدين أحكام الدين، لأن أصول الدين اللي يترتب عليها إيمان وكفر نقدر نستند إلى الآية، مع أن الاستدلال بالآية عبارة عن ظهور وهو ظن مو علم، نقدر نستند إلى نفس الآية في استنباط الفرع، الفرع اللي ما يستلزم منه الكفر وأمثال ذلك. في النتيجة، هل تقبل الاستدلال بالآية على حجية الخبر أم لا؟ المحقق الأنصاري يقول نحن والإشكال المتقدم اللي ذكره الجماعة من أن المراد من الآية هو الجهاد، نعم نقول بحجية الخبر، لأن الدليل اللي جابه الجماعة دليل ضعيف، أجبنا عليه بالوجود فلا. ولكن نحن لنا إشكالات أخرى على الاستدلال في الآية، هاي الإشكالات في نظر المحقق الأنصاري واردة. إذا تصير الآية الإشكالات واردة، إذن الآية لا دلالة فيها على حجية الخبر، يصير حالها حال آية النبأ. شنو إشكالات الشيء؟ ثلاث إشكالات عند المحقق الأنصاري. الإشكال الأول، المحقق الأنصاري يقول الآية وإن كانت تدلل على وجوب الإنذار بعد التفقه في الدين، ما نريد احنا نفسرها على الجهاد وامثال ذلك، نفسرها بنفس التفقه في الدين، الانذار واجب، اذا صار الانذار واجب الحذر ايضا واجب، لان اذا ما تقول بوجوب الحذر شنو يلزم؟ اللغوية. لهنا نحن معكم، ولكن المشكلة أن الآية جاية لبيان طبيعة الإنذار الذي يستلزم طبيعة الحذر من دون ذكر الخصوصيات. شلون؟ الآية تقول يجب الإنذار، يعني شنو؟ يعني الإنذار واجب. زين، شنو يتفرع على وجوب الإنذار؟ وجوب الحذر، يا حذر هو الواجب. الآية ساكتة عنه، ليه ساكتة عنه؟ المحقق الأنصاري يقول حكم هذه الآية مثل حكم قول الطبيب، الطبيب إذا قال لمريضه يجب عليك شرب الدواء من دون أن يذكر خصوصية الدواء، هذا نقدر نستدل على أن المريض أي دواء يشيله يشربه بمجرد أن يصدق عليه أنه دواء؟ ها؟ لا. ليش؟ لأن أمر الطبيب بشرب الدواء هذا جاي لبيان الطبيعة، يعني يجب عليك شرب طبيعة الدواء من دون ذكر الخصوصية، مثل ما إذا قال لك أكل الخبز مثلا عند الإفطار، أو اشرب الماء مثلا، اشرب الماء عن الطبيعة من دون ذكر خصوصية من الخصوصيات. هنا الآية تقول يجب عليكم عند تحقق الإنذار يجب عليكم الحذر، وين يجب علينا الحذر؟ طبيعة الحذر هذه مطلوبة بلا شك بهذا المقدار صحيح، لكن اشقد خصوصيات الحذر شنو؟ هذا مو معلوم. ليش؟ المحقق الأنصاري يقول لعله الحذر إنما يجب بعد تحقق الإنذار فيما إذا أفادنا الإنذار العلم، أما إذا أفادك الإنذار الظن هل يجب الحذر؟ مو معلوم، لأن الإنذار أحيانا يفيدك العلم، أحيانا شنو يفيدك؟ يفيدك الظن. يجيك فرد واحد من الناس يقول لك يا أبا حذر ترى محتمل إذا طلعت الآن بالشارع أكو فرد أسد يأكلك. محتمل هذا الإنذار يفيدك العلم، ومحتمل شنو يفيدك؟ الظن. القدر المتيقن من التحذر من الإنذار ياهو فيما إذا أطادك الإنذار العلم. أما الظن شنو؟ هذا أول الكلام. فإذا الآية تقول يجب الإنذار، إذا وجب الإنذار وجب الحذر، لكن متى يجب الحذر من الإنذار؟ هل مطلقا؟ لو الحذر واجب من الإنذار فيما إذا أفادك الإنذار العلم. الآية من هذه الجهة ساكتة، يصير مثال الآية مثال قوله تبارك وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. بالنسبة لكلاب الصيد، إذا خرج واحد صاد نفر الطائر أرسل الكلب جاب له الطائر المصيود، خوب الكلب شي يسوي للطائر المصيود؟ يعظه. القرآن الكريم يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني أكل كل الطائر زي تبين هاي الجهة، يعني حتى موضع العظ يجب تتمكن تاكله، أو حتى المحرمات من الذبيحة تقدر تاكلها؟ ها؟ تتمسك بإطلاق هذا الكلام؟ الجواب لا. ليش؟ لأن الآية جاية لتبين أن طبيعة الصيد حتى لو كان بالكلاب حلال الأكل، ما تريد تبين كل الخصوصيات. الآية مو في هذا المقام. إحنا من هنا الآية تريد تقول لنا إذا تحقق الإنذار يجب الحذر، بس يا نوع من الحذر؟ ساكتة، ما مبين الآية. القدر المتيقن منا شنو؟ الإنذار. إذا أفادك العلم يجب منه الحذر، أما إذا أفادك الظن اللي هو يخصنا هنا، لأن خبر الواحد شنو يفيدك؟ ها يفيدك الظن، فمو معلوم. إذن الآية لا تتمكن أن تكون دليلا على حجية خبر الواحد، ويؤيده ويؤيده نفس استدلالات الأئمة عليهم الصلاة والسلام اللي استدلوا على وجوب معرفة الإمام بعد رحيل الإمام السابق. استدلوا بآية النصر نفسها، زين في أصول الدين الظن معتبر؟ ها لا، في أصول الدين العلم معتبر. فيبدو أن نفس الأئمة عليهم الصلاة والسلام فهموا بل أرادوا من الآية أن الإنذار واجب، فالحذر يكون واجب فيما إذا أفاد الإنذار العلم، مو بما إذا أفاد الظن. هذا هم يؤيد. لأما عندما استدلوا في وجوب معرفة الإمام اللاحق بآية النفس، وجوب معرفة الإمام هذا علمي وظني، مسألة أصول دينية، مسألة في أصول الدين، أصول الدين يجب عليك تحصيل العلم. فيبدو أن الأئمة عندما استدلوا بالآية كانوا يدرون أن الآية مرادها العلم مو مرادها الظن. هذا أول. ثانيا، أثبتنا سابقا هذا الإشكال الثاني للشيخ، أن الأحكام الشرعية موضوعة للمعاني الواقعية للخيالية. الآية تقول التفقه في الدين واجب، المراد من التفقه في الدين هل الدين الخيالي لو الدين الواقعي؟ الأحكام موضوعة للمعاني الواقعية، فيبدو أن الدين المراد منه الواقعي. الإنذار واجب، هل الإنذار الواقعي لو الإنذار الخيالي؟ الإنذار الخيالي مو الإنذار الواقعي، لا الإنذار الخيالي. وهكذا الحذر واجب أي الواقعي لا الخيال المتوهم. إذن الحذر لا يترتب على الإنذار إلا إذا كان الإنذار واقعيا. إذن شنو يتفرع على هذا الكلام؟ يتفرع على هذا الكلام أن الحذر إنما يكون واجب فيما إذا أحرزنا أن الإنذار واقعي مو خيالي. فإذا جاءك المنذر وأخبرك بشيء يجب عليك أن تحرز أن الإنذار واقعي، الإنذار مطابق للواقع، مو الإنذار غير مطابق للواقع أو فيه احتمال عدم المطابقة للواقع. إيش وقت تقدر تحرز أن الإنذار واقعي؟ ها؟ فيما إذا أفادك العلم. أما إذا كان ظن شنو؟ فيه احتمال عدم المطابقة للواقع. ويؤيده أوامر العقلاء. إذا المولى قال لك امتثل أوامري، يا أوامر المراد منك الأوامر الخيالية للأوامر الواقعية، ها الأوامر الواقعية والأوامر الخيالية. الأئمة عليهم الصلاة والسلام عندما يقول خذ بأخبارات الثقات لا ينبغي لأحد التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا وما أشبه. الراوي الواقعي والرواية الواقعية للراوي الخيالي أو الرواية الخيالية. العقلاء يقول الواقع هو الملاك، الشرع يقول الواقع هو الملاك. إذن ما نتمكن نتمسك في آية النثر للاستدلال على وجوب الحذر مطلقا فيما إذا أصاب الواقع أو لم يصب الواقع. إيش وقت يفيدك الإنذار وجوب الحذر؟ فيما إذا أحرزت الواقع، وهذا يتخصص بالعلم. إذن دليلكم أخص من المدعى. الدليل شنو؟ في آية النفر نريد نتمسك على حجية خبر الواحد مطلقا، أفادك العلم أو أفادك الظن. الدليل اللي جبتوه شي فيدك؟ حجية خبر الواحد، حجية خبر المنذر إذا أفادك العلم. فدليلكم أخص من المدعى. ويؤيده لأن المدعى إثبات حجية خبر الواحد مطلقا، الدليل إثبات حجية خبر الواحد إذا أفادك العلم. ويؤيده الآيات الشريفة الواردة في تحريم كتمان الحق. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى آخر الآيات لهم عذاب عظيم. يا كتمان الحق الواقعي لو كتمان الحق الخيالي؟ كتمان الحق الواقعي. إذن الآية مو مقصودها جعل الحجية لكل خبر، وإنما جعل الحجية للخبر الذي علمنا بمطابقته للواقع. هذا هم الإشكال الثاني. الفرق بين الإشكال الأول والإشكال الثاني أن الإشكال الأول يقيد العمل بالخبر فيما إذا أفادك العلم، يقيد العمل بالعلم. والثاني يقيد العمل بالخبر بشنو؟ بالواقع، اللي العلم يكون طريق إلى الواقع. هذا الفرق بين الإشكال الأول والثاني. الأول يقيد العمل بالخبر بالعلم، الثاني يقيد العمل بالخبر بالواقع. يبقى إشكال ثالث للشيخ الاستدلال في الآية، هذا لطوله نرجئه إلى البحث القادم إن شاء الله. خلي شوي نطبق العبارة. لا بعد علم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جملة الآيات قوله تعالى في سورة البراءة العفو: فإن قلت المراد بالنفر النفر إلى الجهاد كما يظهر من صدر الآية فلولا نفر، وهو قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لأن الجهاد وجوب عيني لو كفائي، الجهاد كفائي. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ومن المعلوم أن النفر إلى الجهاد ليس للتفقه والإنذار، بل لحفظ بيضة الإسلام، قطع دابر المفسدين الظالمين، إزاحة الكفر عن طريق المسلمين، فتح بلاد الكفر وأمثال ذلك. نعم، ربما يترتبان عليه، يعني التفقه والإنذار يترتبان على الجهاد، بناء على ما قيل من أن المراد بالتفقه حصول البصيرة الدين، يصير الإنسان صاحب بصيرة عندما يخرج إلى الجهاد، يتبصر بأمور دينه من مشاهدة آيات الله وظهور غلبة أوليائه على أعدائه، ظهور الأولياء يعني ظهور الغلبة، وسائر ما يتفق في حرب المسلمين مع الكفار من آيات عظمة الله وحكمته، فيخبروا بذلك عند رجوعهم إلى الفرقة المتخلفة الباقية في المدينة. فالتفقه والإنذار من قبيل الفائدة للنفير مو الغاية، حتى يجب بوجوب ذي الغاية اللي هو النفير. إن قلت أولا أنه ليس في صدر الآية دلالة على أن المراد النفر إلى الجهاد، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وأن أكو في إشارة إلى الجهاد، سوى تقدر تتمسك بالسياق، السياق مو جميل. وذكر الآية في آيات الجهاد لا يدل على ذلك، لأن السياق ليس بذلك. وثانيا، لو سلم أن المراد النفر إلى الجهاد لكن لا يتعين أن يكون النفر من كل قوم طائفة لأجل مجرد الجهاد، بل لو كان لمحض الجهاد لم يتعين أن ينفر من كل قوم طائفة، الطائفة واحدة تكفي، فيمكن أن يكون التفقه غاية أخرى لإيجاب النفر على طائفة من كل قوم لا لإيجاب أصل النفر. كلام متين. وثالثا، أنه فسرت الآية، قد فسرت بمعنى ظهور، قد فسر ظهور الآية صار مذكر بأن المراد نهي المؤمنين عن نفر جميع المؤمنين إلى الجهاد كما يظهر من قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وأمر بعض المؤمنين بأن يتخلفوا عند النبي صلى الله عليه وآله ولا يخلوه وحده، ما يخلو النبي وحده حتى يصير هدف ومرمى للطامعين والمشركين، فيتعلموا ذول اللي يبقون يم النبي مسائل حلالهم وحرامهم حتى ينذروا قومهم النافرين إذا رجعوا إليه. والحاصل إن ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار مما لا ينكر. إذا تصرون نقول الآية فيها شنو معني التفقه والجهاد، فلا محيص عن حمل الآية عليه يعني على التفقه، وإن لزم مخالفة الظاهر في السياق، لأن السياق وين جان في الجهاد، ولكن كلمات الآية جاية في التفقه، أو بعض ألفاظ الآية مثلا، بعض ألفاظ الآية يعني شنو النفر، وإن كان ربما يظهر منه الجهاد لكن التفقه في الدين كالنفس، النفس مقدم على الظاهر. ومما يدل على ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار استشهاد الإمام بالآية على وجوب التفقه والإنذار في أخبار كثيرة. في هاي الأخبار منها ما عن الفضل بن شادان، البحث لما يصير في روايات الأئمة يغمر بالبركة والخير في علله عن الرضا عليه الصلاة والسلام، في حديث قال: إنما أمروا يعني الناس بالحج
لعلة الوفادة إلى الله، يعني يجون وفود يفدون إلى الله في الحال، وطلب الزيادة في الأرزاق وفي الأعمار وفي البركات وفي الثواب، والخروج عن كل ما اقترف العبد يعني من الذنوب، إلى أن قال ولأجل ما فيه من التفقه. لأن الناس عندما يجون إلى المدينة، يجون إلى مكة، يشوفون الأئمة، يتعلمون منهم الأحكام، يرجعون إلى العراق، بحرين، أماكن أخرى، يعلمون الناس الأحكام. ونقل أخبار الأئمة عليهم الصلاة والسلام إلى كل صفح وناحية. شو الفرق بين الصفح والناحية؟ الصفح يعني البيوت الصحراوية، مناطق الصحراوية. الناحية يعني المدن، القرى، كما قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إلى آخر آية. شوف نفس الإمام يستدل على أن ذول اللي يجون إلى الحج مو بس يحجون يحصلون الثواب وذنوبهم تغفر، وإنما يتعلمون الأحكام ويرجعون لأهلهم يبلغون الأحكام. ومنها ما ذكره في ديباجة المعالم، مقدمة المعالم، من رواية علي بن حمزة، إما علي بن حمزة الطبائني وإما علي بن حمزة الثمالي، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تفقهوا في الدين فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو إعرابي. إعرابي يعني شنو؟ يعني سكان البوادي، مو يعني العربي. كل ساكن بادية حتى لو كان في إيران أو كان في تركيا أو كان في أمريكا أو كان في لندن، ساكن البادية شو يسموه؟ إعرابي. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هم هذا المراد منه، مو أنه يعني العرب. فإن الله عز وجل يقول يتفقه في الدين ويمتعه. ومنها ما رواه في الكافي في باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام، يعني عند شهادة الإمام، عن صحيحة يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا حدث على الإمام حدث وفاة مثلا كيف يصنع الناس؟ قال أين قول الله عز وجل فلولا نفر؟ أين قول الله يعني أين قول الله من العمل؟ يعني خليه يبعثون جماعة إلى المدينة يشوفون من هو الإمام من بعد الإمام. هاي القضية اللي سواها مالك بن نويرة في قضية شارة رسول الله، جاء إلى المدينة من أجل أن يسلم الأقماص والحقوق الشرعية إلى أمير المؤمنين، فوجد أبا بكر على المنبر، قال هذا الرجل اللي على المنبر مو هو اللي بايعناه يوم الغدير، فرجع إلى قومه وأبى القضوء. فأبو بكر امتز خالد بن الوليد وصنع به تلك الصنيعة الشنيعة. قال هم في عذر ما داموا في الطلب، لأنه أفرض مثلا من الكوفة إلى المدينة يستغرق مسافة طويلة، إلى بمجرد أن يموت الإمام يجب فورا أن تحتنق الإمام اللي قبل اللي بعده، بل مو يجب فورا، يعني يجب أن تسلم وهو في حياته أن الإمام اللي بعده هو ابن مثلا، في حياة الإمام الرضا تسلم بإمامة الجواد مثلا. هي طبعا مع النص في إمامة أمير المؤمنين تسلم بإمامة الحسن والحسين سلام الله عليه. زين هسه إذا فرض واحد ما شان يدري يجب عليه التفقه، زين منا إلى أن يتفقه ما أشبه يستغرق مسافة، الإمام يقول في هاي المسافة هو معذور ما دام في الصلاة. وهؤلاء الذين ينتظرونه في عذر أهلهم، يعني اللي أهل الكوفة مثلا لازم يدزون فرد 10-12 يرفعون يحققون، هذول أيضا يكون في عذر حتى يرجعون إليهم يبلغوهم بالمسألة حتى يرجع إليهم أصحابهم. ومنها صحيحة عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله عن قول العامة أن رسول الله قال من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. يعني شلون في الجاهلية الناس كانوا يموتون بلا معرفة الأئمة؟ هذول هم مثلهم. قال حق والله، هذا الكلام حق يعني كلام رسول الله. قلت فإن إماما هلك هو رجل بخراسان. هلك أي مو كلمة سلبية، طبعا أحيانا تطلق في الأمور الخيرة وأحيانا في الأمور الحسنة. كل شيء هالك إلا وجهه. ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه ولم يسعه ذلك، يعني لم يسعه ذلك اللي يحصل العلم في خراسان لازم يجي إلى المدينة. قال لا يسعه، إن الإمام إذا مات رفعت حجة وصيه، وقعت الإسلام رفعت حجة وصيه على من هو معه في البلد.
لا وقعت
حجة
وصيه على من
وقعت فيه إذا مات الإمام وقعت حجة وصيه على من هو الوصي للإمام اللي بعده يعني على من هو معه مع الإمام في بلده مثل أهل المدينة وحق النافر يعني وجد النافر على من ليس بحضرته إذا بلغهم أن الله عز وجل يقول فلولا نفر يجب عليهم إرسال من يتفقه في ذلك. ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله وفيها يعني في الصحيحة قلت محمد بن مسلم أفيسع الناس إذا مات العالم يعني الإمام هذا تقية اسمه عالم أن لا يعرف الذي بعده من الأئمة؟ فقال أما أهل هذه البلدة أهل المدينة فلا يعني أهل المدينة وأما غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم بقدر مسيرهم يعني بمجرد أن يوصلهم خبر الوفاة لازم يرحلون إلى المدينة. إن الله عز وجل يقول بل ومنها صحيحة البيزنطي المروية في قرب الإسناد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ومنها رواية عبد المؤمن الأنصاري الواردة في جواب من سئل عن قوله صلى الله عليه وآله اختلاف أمتي رحمة. شنو المراد منه؟ قال إذا كان اختلافهم رحمة هذا الراوي يسأل الإمام يقول النبي اللي يقول اختلاف أمتي رحمة إذن اتفاق الأمة شنو يكون؟ يكون عذاب يعني تعرف الأشياء بأوتادها بعض فاتفاقهم عذاب ليس هذا إيراد ليس هذا يراد العفو. الإمام يقول له إنما يراد الاختلاف في طلب العلم الاختلاف في طلب العلم رحمة. طبعا هاي الرواية لها عدة تفاسير الإمام عليه الصلاة والسلام هنا لهم يفسرها بواحد من المصادر يعني الأئمة متعارف عنهم أنه يفسرون الآيات بالمصداق ويفسرون الآية بكل البعض المطابق ومن المعاني اختلاف أمتي رحمة في موضع التقية كما في روايات كثيرة أن الأئمة هم كانوا يبينون مسائل أحيان متفاوتة بين الشيعة حتى لا يكشفون فيؤخذون ويؤخذون. ومن المعاني اختلاف الفقهاء في الفتاوى الفرعية حتى أن المكلف يأخذ بأيسر الفتاوى إليه. ومن المعاني الاختلاف إلى المساجد هذا واحد من المعاني على ما قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إلى آخر الحديث. والحديث المحقق الأنصاري يقول منقول بالمعنى ولا يحضرني ألفاظ الحديث. وجميع هذا هو السر في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحصيل العلم وكون التحصيل كفائيا. ليش؟ استنادا إلى آية فلولا نفر. هذا غاية ما قيل ويقال في توجيه الاستدلال بالآية ما قيل عن الأفراد ما قال هو الشيء. زين النتيجة لكن الإنصاف هذا هو رأي الشيء لكن الإنصاف عدم جواز الاستدلال بالآية من وجوه. الأول أنه لا يستفاد من الكلام إلا مطلوبية الحذر وقيد الإنذار بما يتفقهون في الجملة لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر بل يمكن أن يتوقف وجوب الحذر على حصول العلم فالمعنى لعله يحصل لهم العلم فيحذروا. فالآية مسوقة لبيان مطلوبية الإنذار بما يتفقهون ومطلوبية العمل من المنذرين بما أنذروا وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل ولهذا صح ذلك فيما يطلب فيه العلم. فليس في هذه الآية تخصيص للأدلة الناهية عن حرمة العمل بالظن. ليش؟ ها؟ لأن هاي الآية ما جاي تقول الظن معتبر حتى تخصص عدم حجة الظن جاي تقول العلم معتبر بما لم يعلن. وإحنا اللي فيدنا شنو؟ أن خبر العادل مع أنه ظن حجة ولذا استشهد الإمام عليه الصلاة والسلام فيما فيما سمعت من الأخبار المتقدمة على وجوب النفس في معرفة الإمام وإنذار النافرين المتخلفين مع أن الإمام لا تثبت إلا بالعلم.
الثاني أن التفقه الواجب ليس إلا معرفة الأمور الواقعية من الدين، فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الأمور متفقه فيها يعني الواقعية، فالحذر فيما لا يجب، والحذر لا يجب إلا عقيب الإنذار بها. فإذا لم يعرف المنذر أن الإنذار هل وقع بالأمور الدينية الواقعية أو بغيرها خطأ أو تعمدا من المنذر لم يجب الحذر حينئذ، فانحصر وجوب الحذر فيما إذا علم المنذر صدق المنذر، إذا علم المنذر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعية. فهو نظير قول القائل أخبر فلانا أخبر فلانا بأوامري لعله يمتثلها، هذا من المؤيد العرفي. فهذه الآية نظير الأمر بنقل الروايات، هذا من المؤيد الشرعي. فإن المقصود من هذا الكلام ليس للعمل بالأمور الواقعية لا وجوب تصديقه فيما يحكي ولو لم يعلم مطابقته للواقع، ولا يعد هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظني الصادر من المخاطب في الأمر الكذائي. ونظيره جميع ما ورد من بيان الحق للناس مثل آيات الكتمان ووجوب تبليغ الحق إلى الناس، فإن المقصود منه اهتداء الناس إلى الحق الواقعي لا إنشاء حكم ظاهري لهم بالناس بقبول